الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سؤال: امرأة لها عقار أوقفته في أضحية لها ولولديها على يد عيالها وعيال عيالها، وقد انقرض وبقي أولادهم، فما كيفية قسمتها في الغلة عليهم؟ الجواب: ذكرت بأن من احتاج من عيالها وعيال عيالها فلهم الأكل ولا حرج عليهم، فإن هذا يجري على نسل عيال عيال عيالها ما تناسلوا، فمن احتاج منهم فتسد حاجته، ومن استغنى فلا حق له ويصرف في وجوه البر على هذا. وعلى هذا حصل التوقيع. ووقف الإنسان جميع ما يملك على أولاده لا يجوز، لأنه وقف جنف، ففيه حرمان من حرمان الزوجات من الوقف، وفيه حرمان جميع الورثة من الإرث الشرعي. فمن لا ينتفع من الورثة حرم من الإرث والمنفعة، ومن ينتفع منه من الورثة حرم من الإرث الشرعي. فالطريقة الشرعية أن الشخص يوصي بالثلث في وجوه البر، ويجعل لمن احتاج من ورثته أن يأكل ولا حرج عليه. فقد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فشط؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، وتنصح لك اللجنة إن كنت عازما على الوقف أن تجعله في وجوه البر أيا كانت، ولو على من يحتاج من أولادك ما تناسلوا ذكورا وإناثا، من غير أن تضر بوقفك أحدا من الورثة. سؤال: أنا متزوجة ولم أنجب أطفال، وزوجي تزوج وله أطفال ولدي ذهب، أريد أن أكتبها للأوقاف. ولدي ذهب أريد أن أكتبه للأوقاف. الجواب: إذا كان مقصود أن توقفي من مالك وأنت حية وقفا منجزا فلا مانع منه، إذا كان في وجوه البر ولم يكن القصد منه حرمان ورثة. أما إذا كان المقصود الإيقاف بعد الموت فهذا لا يجوز إلا في حدود الثلث فأقل لغير الورثة. سؤال: إن جدي لوالدي عندما كان على قيد الحياة كان عنده رأس من الماعز، وحيث أنه توفي وبقي منها 4 رؤوس، يتعذر علي تربيتها. الجواب: إذا كان واقع ما ذكر فإنه يجوز لك بيع الغنم المذكورة وصرف قيمتها في أعمال البر، ومن ذلك المساهمة بها في تعمير مسجد، لأن بقاها على حالها متعسر أو متعذر. سؤال: إن جده أوصى قبل وفاته بملكه في أضاحي عينها والفاضل بعد الأضاحي إرثا لعياله محمد وعبد الله، ويذكر السائل أن محمدا توفي ويسأل هل يعود نصيبه من فاضل الغلة إلى عبد الله أو إلى ورثة محمد، وإذا توفي عبد الله فهل يعوض نصيبه لورثته؟ الجواب: لا يظهر للجنة أن نصيب محمد الذي توفي بعد أبيه ليس لأخيه عبد الله ولا لورثة محمد. وإنما هي بمثابة وقف على جهة انقطعت وليس بعدها جهة معينة من قبل الواقف نفسه، فصار بذلك وقفا منقطع الانتهاء، والذي تختاره اللجنة في الوقف المنقطع الانتهاء أن تصرف غلته في أعمال بر على نظر الوكيل. وإذا كان في أقرباء الواقف محتاج فيعطى من الغلة لحاجته وقربه، وإذا توفي عبد الله فحكم أخيه. سؤال: عندي حوالي 70 ريال وقف لسراج المسجد، وصار المسجد الآن في كهرباء، وصار المسجد الآن فيه كهرباء، والوزارة إذا طلبنا منها حوائج الكهرباء تصرفه لنا، فهل الذي عندي من الربع من الريع أشتري به حوائج الكهرباء ولا أطلب من وزارة إلا إذا تعذر ما عندي؟ الجواب: الأولى أن تصرف ما توافر لديك من وقف على سراج المسجد على الأدوات الكهربية الخاصة به، وإن تقدم صرفه على وأن تقدم صرفه على الطلب من الوزارة. سؤال: رجل أوقف أرضا على بئر واستغنى عنها بسبب إجراء الماء في أنابيب ارتوازية، فهل يجوز لنا هذا الوقف إذ نحن في أشد الحاجة إليه ونحن ورثته؟ الجواب: يجب إبقاء عين الأرض وقفا وإنفاق وغلتها في مرافق عامة لأهل الجهة التي فيها البئر من بناء مسجد أو ترميم أو إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن أو إعانة الفقراء والمساكين منها وأقارب صاحب الوقف الفقراء أو لا من غيرهم بالأخذ من غلة هذا الوقف، وإن اقتضت المصلحة الشرعية بيعها لتعطل منافعها وقلة أو قلتها وصرف ثمنها في عقار آخر أكثر غلة فلا بأس بذلك بعد موافقة قاضي البلد على ذلك، وتصرف غلة الأرض المشتراة فيما ذكرنا آنفا. أما ورث الواقف فليس لهم حق فيها بصفة كونهم ورثة، لأن الوقف لا يورث، ولكن لا مانع من إعطائهم من الغلة إذا كانوا فقراء. سؤال: هل يجوز صرف الأوقاف لصالح تحفيظ القرآن؟ الجواب: إذا نص الموقفين على صرف غلة هذه الأوقاف على أعمال البر جاز صرفها أو شيء منها لجماعة تحفيظ القرآن، مرتبات أو مكافآت للمدرسين والكتبة والمستخدمين ونحو ذلك، ما يتعلق بتحفيظ القرآن أو تعلم أو تعليم العلم الشرعي وذلك بعد ترميم الوقف وإصلاحه من غلته. سؤال: هل يجوز إيقاف دار مرهونة لصندوق التنمية العقارية؟ الجواب: من شرط الموقوف أن يكون متمحض الملك للمالك منفكا عن تعلق حق الغير به وعليه، فإن الدار إذا كانت مرهونة لشخص أو لجهات عامة لم تجز وقفيتها حتى يفك الرهن عنها. سؤال: حكم قراءة القرآن للميت؟ الجواب: بعد دراسة اللجنة الاستفتاء أجابت بأن شرط الوقف جزءا من غلة الوقف لمن يقرأ الفاتحة وجزء من القرآن، ويهدى ثوابه للميت أو له ولغيره، هو مصرف غير شرعي، لأن قراءة القرآن لا يهدى ثوابها للأموات لعدم ورود النص بذلك. هذا في أصح قول العلماء، لأن الشرط المذكور لا يعتبر من مصارف الوقف الشرعية. سؤال: سيدة تريد أن تهب مبلغ ما ليكون صدقة جارية. الجواب: المشروع للمرأة المذكورة أن تجعل ما تريد أن تهبه صدقة جارية في عين تقفها من عقار أو أثاث يمكن انتفاع بها دائما مع بقاء العين بتحبيس الأصل، وتتصدق بمنافعها في الفقراء وذوي القربى ونحوهما. فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر مصب مال أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر بأنه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، متفق عليه واللفظ البخاري. سؤال: أنا امرأة كبيرة السن واشتريت بيتا ليكون لي بعد ماتي سبالة لي ولولدي، ولكن بعض الناس قالوا لي الثلث والباقي للورثة. الجواب: إذا كان البيت قد قد وقف من قبلك وقد وقفا منجزا في حال صحتك فإنه يمضي ولا يحق لك الرجوع فيه في حياتك، لا يورث من بعدك ولا إثم عليك في ذلك إذا كان قصدك الخير ولم تقصدي حرمان ورث. وكذلك إذا كنت لم توقفي وقفته بعد في حالة صحة منك وتصرف شرعي، وإن كنت قد أوصيت به وصية أو مستوصية به فالوصية يجوز الرجوع فيها قبل الممات أو تمضي في حدود ثلث ما خلفتيه إذا لم ترجعي عنها في حياتك، علم بأنه لا يجوز تحويل الوقف عن وقفيته بل يكون وقفا لعموم قوله تعالى فمن بدله بعدما سمع فإنما يثم على الذي يبدلونه. سؤال: لنا دار بمكة وقف من ثلاثة أدوار، نرغب استبداله بدار في جدة وإيراده سيكون مضاعفا؟ الجواب: إن مكة المكرم بلد فاضل، بلد الله الأمين وغير مفضول، وبيوتها موضع رغبة في البيع والإجارة أكثر من جدة، وبها رواج في التجارة والإجارة في موسم الحج والعمرة لا يوجد مثله في جدة، فإن وجد كساد فيها أحيانا أو في بعض بيوتها فهو لعرض يزول بزواله، وعلى ذلك ليس لمن يتولى شأن الدار المستفتى عنها أن يبيعها ويشتري بثمنها بيتا آخر في غير مكة. سؤال: بيت موقوف بيع على البلدية، هل الورثة تخصيص بعض القيمة في شراء وقف والباقي يأخذوه أو يعود إلى أصله وهو في أضاحي؟ الجواب: رقبة الوقف لا يجوز أن يؤخذ قسم منها ويوزع الورثة، بل تبقى رقبة الوقف، فهذا المبلغ اللي صار ثمنا للبيت إذا كان بيع البيت حاصل بطريق مشروع فإنه يشترى به بيت، ويكون هذا البيت المشترى وقفا منجزا بدلا من البيت الأول، وتصرف غلته في إصلاحه وفي الأضاحي، وإن بقي شيء من الغلة فيكون لأقرب ورثتها نسبا على حسب الميراث. سؤال: عندي أرض جوار وقف أسكنه وكلها لله، ثم في اتجاه ملكي إذا غلب علي شيء دون أن أدري لأنها بدون حدود مثل شبر أو ذراع علي ذنب أم لا؟ الجواب: الواجب عليك أخذ الحيطة والاحتراز عن الأرض الوقف التي بجوارك، وإذا اشتبه عليك شيء من الأرض فدعه تبع للوقف ولا تزرع فيه شيئا لك. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. سؤال: ورثت تركة من والدي ورثها عن جدي، كان جدي قد أوصى والدي بأن هذه التركة فيها سبع حجج، وقال والدي إنه لا يعلم من هم أصحاب الحجج وما أسمائهم، هل هم ذكور أو إناث، والتركة الآن لا تساوي حجة واحدة. الجواب: نرى أن تجمع الغلة التي يستحقها صاحب الأرض ويحج منها كلما اجتمع منها ما يؤدي بحجة عن واحد من السبع حتى يحج من غلتها سبع حجج، وذلك تكون الأرض حرة لورثة جدك وأبيك على حسب الميراث الشرعي، ويكون ذلك بالنية عن أشخاص الذين أرادهم جدك، وليس عليك أن تحج عنهم بنفسك ولا بمالك. إنما ذلك واجب في غلة الأرض، فإن حججت عنهم تبرع منك فجزاك الله خيرا. سؤال: عندي وقف قطعة زراعية لوالدي، أقوم بشؤونها وأدفع من مالي الخاص لمن يزرعها، إذا وقع فيها خراب أصلحه من مالي، ولكن ذات يوم اشتريت بعض أغراض وأخذت من فلوس الوقف سلفا لكوني محتاجا ذلك الوقت، وقد رجعت النقود وزدت عليها من مالي، فهل علي إثم بذلك؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من ردك ما أخذت وزيادتك عليه بقصد المعروف فلا إثم عليك، لكن لو اقترضت من غيره كان أحوط. بالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد.